إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء في آيات المواريث عند قول الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. الآيات انتهت من تقسيم الميراث على الأصول والفروع، كما عرفنا ميراث الأب والأم والبنت، البنات والأبناء، هذا مرة في الآية الأولى، ثم انتقلت إلى الزوجين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم. انتهت من الزوجين، الآن بقي من؟ من أقارب الميت؟ نعم، الإخوة والأخوات. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، هذا شرط لميراث الأخ والأخت. وإن كان رجل يورث كلالة، طبعا كان هنا هذه يسمونها التامة، يعني إذا وجد رجل هذا فاعل لكان، يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ ليس له والد ولا ولد. نعم، ليس له آباء ولا أبناء وبنات. فطيب، لماذا سميت هذه الحالة بالكلالة؟ هذه الكلمة في اللغة العربية ما معناها؟ الإكليل، إيش معنى الإكليل؟ التاج والإكليل، الإكليل الذي هو التاج فيه مجوهرات، فهو يحيط بالرأس. هذه كلمة تدل على تجمع وإحاطة، وذلك الكل، يعني كلمة تدل على شمول كل شيء، يعني شمول الأشياء، كل الطعام مثلا، فتدل على إحاطة. هذا الإكليل يحيط بالرأس. وهنا كذلك، هنا الآن الميت ليس له أصول ولا فروع، لكن عنده ماذا؟ الإخوة، والإخوة هم إيش؟ حواليه، يحيطون به، يحيطون به، عرفنا؟ فسمى الله تعالى هذه الحالة كلالة. إذن شوف، كلمة واحدة تختصر لك هذا المعنى وتبين لك هذا الشرط في ميراث هؤلاء الإخوة والأخوات. فهؤلاء لا يرثون إلا في حالة الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الميت إما أن يكون رجل أو امرأة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. كل واحد يحصل السدس إذا كان على انفراده، يعني أخ يحصل السدس، أخت حصل السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أخوين أختين أخ وأخت، قال تعالى إيش فهم؟ فهم شركاء في الثلث. من المراد بهذه الآية أخ أو أخت؟ هؤلاء أي نوع من أنواع الإخوة؟ والأخوات، ها؟ الإخوة والأخوات لأم. هؤلاء في الآية هذه الإخوة والأخوات لأم، كيف عرفنا؟ الذكر مثل حظ الأنثيين، أحسنتم. يقول الآن اختلفت القاعدة هنا، شيء عجيب، كل واحد يحصل السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يعني الأخ والأخت لهما نفس النصيب، يشتركان في الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك إن شاء الله 10، كل واحد يحصل نفس النسبة، يشتركون في الثلث. فهذه قرينة، وقرينة أخرى دليل آخر يدل على أن الأخ والأخت هنا ليس المقصود بهما الإخوة والأخوات الأشقاء، لا، ولا الإخوة والأخوات لأب، لا، فقط لأم هنا. لماذا؟ لأن الإخوة الأشقاء هم من ماذا يعتبرون؟ من العصبات، نعم، من العصبات. وكذلك الإخوة لأب، العصبات يعني الذين يأخذون باقي التركة عند عدم وجود من يحجبهم، يعني من هو أقرب منهم. طيب الآن يقول لك هذا الميت ما عنده آباء، نحن عرفنا العصبات بالترتيب، نعيد: بنوة، أبوة، أخوة، ثم عمومة. يعني شوف الذين هم من أقارب الميت، ابنه أول شيء قريب منه، بعدين أبوه. طيب الآن الابن غير موجود والأب غير موجود، أولى الناس به من؟ نعم، أخوه. طيب الأخ هل تعطيه سدس بس؟ وإذا كانوا أكثر من ذلك يحصل الثلث فقط؟ لا، هذا عجيب. الأصل أن الأخ بيحصل الباقي كله. نعطي أصحاب الفروض مثلا إذا كان هناك أم، إذا كان هناك يعني ورثة مثلا نعطيهم حقوقهم، لكن الباقي كله للأخ، لأن من العصبات. مثل ما يأخذ الأب الباقي، ها، إذا ما كان هناك أبناء، فكذلك هنا الأخ المفروض يأخذ الباقي. فلما قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ما يزيد نصيبهم عن الثلث، عرفنا أن هؤلاء ليسوا من العصبات. ما دام أنهم ليسوا من العصبات، نعرف أن الإخوة ثلاثة أنواع: الإخوة الأشقاء يسمون الأعيان، هؤلاء من العصبات، من الأب والأم. والإخوة لأب، هؤلاء من العصبات لأنهم يعني أقرب، أقوى جهة الأب. الإخوة لأم يدلون إلى الميت، يصلون إلى الميت من جهة أنثى أضعف. فهؤلاء الله تعالى فرض لهم نصيبهم في القرآن، ولذلك تأمل هنا تعرف الآن الحكمة، ليش الله تعالى قدم هنا نصيب الإخوة لأم بعد أن انتهى من نصيب الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأزواج والزوجات، ما بدأ بنصيب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أنهم أقرب وأقوى، بدأ بنصيب الإخوة لأم. لماذا؟ لماذا؟ أضعف، وكانوا في الجاهلية إيش؟ ما يعطون أصلا شيئا، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كانوا يأخذون الميراث في الجاهلية، أما الإخوة لأم هم أصلا تبع الأم، والأم أصلا ما تحصل شيئا. يعني كما تعرفون نحن في سورة النساء، فهؤلاء يدلون يعني يصلون إلى الميت عن طريق امرأة، فناسب أن يقدم الله ذكرهم هنا عناية بهم واهتماما بهم، هذا في رد على أهل الجاهلية. ثم سيذكر في نهاية السورة ميراث من؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، في آخر آية في سورة النساء. فتأمل، هذا من رحمة الله تعالى بهؤلاء لأنهم أضعف وما كانوا يعطون شيئا، فقدم الله تعالى ذكرهم هنا في يعني هذه الآيات. إذن نقول الآن عرفنا الإخوة لأم أو الأخوات لأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فمتى يحصل السدس؟ بشرط ماذا؟ ها؟ يكون أولا كلالة. كلالة تدل على ماذا؟ ليس له والد، يعني يقولون تعبير علماء المواريث عدم الأصل الوارث الذكر، يعني ممكن يرثون مع الأم، وهذا مما ينفرد به الإخوة لأم، يعني يعني الإخوة لأم يمكن أن يرثوا مع وجود الأم، وهذا مما ينفردون به. ليش؟ لأن مثلا إذا كان الابن موجود، ابن الميت موجود وابن الابن موجود، هل ابن الابن يحصل شيء؟ لا، من خلاص اللي فوقه أقرب يسقطه يحجبه. طيب إذا كان الجد موجود والأب موجود، هل الجد يحصل شيء؟ لا، لأن الأب يحجب الجد، هو الجد يصل إلى الميت من طريق الأب. إلا الإخوة لأم، إذا كانت الأم موجودة والإخوة لأم موجودين، الأم تحصل نصيبه وهؤلاء يحصلون نصيبهم، يعني يرثون مع من أدلوا به. فالمهم يشترط لميراثهم عدم الأصل الوارث الذكر، يعني لا يوجد إيش أب ولا جد إلى آخره. وكذلك إيش قلنا؟ عدم الفرع الوارث مطلقا. انتبه، يعني الابن لا يوجد، إذا كان ابن موجود خاص سيحجب الإخوة لأم، ما بيحصلون شيء لأنه أقرب إلى الميت. طيب البنت، إذا كانت البنت موجودة ستحجب ماذا؟ الإخوة من الأم، يعني البنت تحجب الإخوة لأم. فإذا ننتبه، وكذلك يعني ابن الابن وبنت الابن، عدم الفرع الوارث مطلقا ممن يرث، ثم أن يحصلون السدس إذا كان إيش على انفراده، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني في حالة الانفراد، يعني إذا كان أخ لأم واحد فقط يحصل سدس، إذا كانت أخت لأم واحدة تحصل السدس. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كم؟ اثنين أو أكثر، اثنين أو أكثر، يعني مثلا أخوين لأم، أختين لأم، أخ وأخت لأم، ثلاث إخوة لأم، وهكذا، فهم شركاء إيش في الثلث. وتلاحظ ميراثهم يشبه ميراث من؟ من يحصل مرة الثلث ومرة السدس؟ الأم، يعني هم يصلون إلى الميت عن طريق الأم، فكأنهم يعني يشابهونها في هذا، يشابهونها يعني في هذا، كما قال الحكيم الترمذي في كتاب إثبات العلل، قال: أعطي ما كان لأمه. فيعني كل واحد يحصل السدس، فإن كانوا أكثر يشتركون في الثلث، والله أعلم. قال: إذن الآن عرفنا ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم إذن هم من أصحاب الفروض، قلنا أصحاب الفروض يعني الله تعالى قسم لهم نصيبا في القرآن الكريم، أما الذين ما قسم الله لهم هؤلاء العصبات يأخذون الباقي. طيب الآن يعني لو كان مثلا ميت مات وعنده أخ لأم واحد والباقي إخوة أشقاء، تعطي الأخ لأم كم؟ ها؟ إيش رأيكم؟ كيف؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ إيه نفس الأم؟
طيب عندنا عشان نوضح لكم مسألة أخرى يعني شوية أصعب. طيب ها الإخوة لأم، الإخوة لأم قلنا من يحجبهم؟ الأصول الفرع الأصل الذكر أو الفرع مطلقا. أما الإخوة ما يحجبونهم، الإخوة ما يحجبونهم، هم يحصلون نصيبهم سدس والباقي إيش؟ للإخوة. إن هؤلاء عصبة، يعني شوفهم بيحصلون مساكين فقط بيحصل هذا السدس والباقي للإخوة، ها؟ إذا كانوا أكثر بيشتركون في السدس في الثلث. إن شاء الله مثلا نقول 10 إخوة لأم كلهم يشتركون في الثلث، ولو يكون أخ شقيق بيحصل الثلثين الباقي كله. هكذا يعني هم لهم نصيب في القرآن محدد والباقي للعصبات. عرفنا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالإخوة الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأم. طيب الإخوة الأشقاء يحجبون مثلا ابن الأخ، مثلا ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، يحجبون العم، العم أبعد منهم. أما هذا الأخ لأم هو يعني له فرضه في القرآن. طيب في زمن عمر رضي الله عنه حصلت مسألة، ماتت امرأة، الآن أنتم تحلون المسألة، تركت زوجا وأما، أمها موجودة والزوج موجود واثنان من الإخوة لأم، اثنين من الإخوة لأم، وقول 5 إخوة أشقاء. زين طيب ناخذها واحدة واحدة. هذه المرأة ماتت تركت زوجا، نشوف كيف نقسم نصيب الزوج، كم نعطيه الزوج، كم يحصل؟ ها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. هي عندها أولاد هنا؟ ما عندها أولاد، إذن الزوج كم يحصل؟ النصف. تمام. طيب الأم، الأم قلنا تحصل كم؟ ها الأم إما السدس أو الثلث، هنا كم بتحصل؟ السدس. ليش؟ لوجود من؟ الإخوة، كما قال تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم بتحصل السدس. زين الآن الزوج نصف والأم السدس. طيب عندنا الإخوة لأم، الإخوة لأم الله كم فرض لهم؟ ها الآن عندنا اثنين لهم الثلث، فهم شركاء في الثلث. طيب هم أخذوا الثلث والأم أخذت السدس، ثلث وسدس كم؟ رياضيات، ثلث وسدس كم؟ نصف. والنصف الثاني أخذ من؟ الزوج. الآن الإخوة الأشقاء ما حصلوا شيء، فجاءوا عند عمر رضي الله عنه فيعني قسم التركة هكذا، فقالوا يا أمير المؤمنين، هذه يسمونها إيش هذه العمريتين هناك، لكن قالوا يا أمير المؤمنين يعني كيف ما تعطينا، نحن أقرب إلى الميت، أقوى من الإخوة لأم، نحن إخوة أشقاء ما نحصل شيء والإخوة لأم يحصلون. فقال يعني كل بسبب أبونا، أبونا سببنا للمشكلة. ها يعني هؤلاء يعني يدلون إلى الميت بالأم فقط ضعيفة أنثى، وهؤلاء يدلون إلى يصلون إلى الميت عن طريق الأم والأب، كيف ما تعطينا وتعطي الإخوة لأم؟ فقالوا هب أن أبانا حمارا، هكذا قالوا افرض أبونا حمار، يعني كأننا نحن والإخوة نتنازل، نحن نريد أن نكون إخوة لأم حتى نحصل، يعني خلاص هب أن أبانا حمارا، وفي رواية هب أن أبانا حجرا، يعني يريدون يفهمونه طبعا، هم ما يتكلمون على أبوهم، لكن هكذا سموها بالحمارية أو الحجرية أو المشركة مشتركة. يعني طبعا في بداية قضاء عمر قال أنا أقضي بكتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، أنا ألحقت الفرائض بأهلها ما بقي لكم شيء، خلاص راح عليكم الميراث. طبعا هذا كان قضاء أولا، ثم بعد ذلك يعني قضى عمر رضي الله عنه أن يشرك بينهم، يعني لما قالوا هب أن أبانا حمارا وكذا، فشرك بينهم، يعني شرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، يعني يشتركون في الثلث، هو نصيب الإخوة لأم ابتداء، لكن قال يعني يحصلون مثل ما يحصل الإخوة لأم. طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فهناك مذهب عدم التشريك وأنهم يسقطون، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، أنهم قالوا نحن نقضي بالقرآن ألحقوا الفرائض بأهلها، فهذا ما بقي لهم شيء، خلاص ما يحصلون شيء، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، ويعني قضى به علي رضي الله عنه وأبو موسى والمشهور عن ابن عباس وجمع من السلف. والفريق الثاني قول عمر رضي الله عنه في آخر قضائه، وعثمان وزيد بن ثابت وهو يعني أفرض هذه الأمة زيد، وهو مذهب المالكية والشافعية، قضوا بالتشريك، يعني كلهم يشتركون في الثلث، فهم شركاء في الثلث، فيعني مسألة فيها خلاف. يعني نحن عندما درسنا هذا في الجامعات، لأن في السعودية هناك مذهب الحنابلة، كنا ندرس على أن خلاص ما يحصلون شيء يحجبون، لكن مسألة بالفعل تحتمل أن يعني كما قالوا بالفعل، يعني هؤلاء أقوى، مثل ما فعلنا في لو تذكرون في العمريتين في مسألة إيش الأم والأب، ويعني الزوج إذا اجتمعوا في مسألة وما كان معهم أحد، فهنا يعني ما يمكن نعطي الأم الثلث يعني الزوج أخذ النصف والأم تحصل ثلث والأب يحصل الباقي السدس، يكون نصيب الأم أكثر من نصيب الأب، ويخالف هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا لها إيش ثلث الباقي، لو تذكرون ذكرنا هذه المسألة، لها ثلث الباقي حتى يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كأن هذا يعني بالنظر إليه فيه قوة، يعني بالنظر إلى قواعد هذا العلم. فكذلك هنا يعني هؤلاء يدلون إلى الميت بأب وأم، كيف ما يحصلون شيء، وهؤلاء يدلون بأم يحصلون، فيعني على أقل الأحوال تجعلهم شركاء جميعا في الثلث، ويعني طيب خاطرهم. المهم في مسألة سبحان الله اجتهادية في هذا العلم، والله أعلم بالصواب، وإن كان كثير من مشايخنا يرجحون أنه لا يشرك بينهم، هذا رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مشيا على ظاهر الأحاديث، لكن الذي نظر إلى التشريك نظر إلى قواعد هذا العلم، وهذا النظر يعني أيضا فيه قوة لا شك، فسبحان الله، الله أعلم. طيب وتأمل يعني الله تعالى لما قال فلكل واحد منهما السدس، يعني إذا كان الواحد يحصل السدس، طيب نفرض أن واحد حصل السدس، الاثنين كأن كل واحد يحصل السدس، سدس مع سدس كم؟ ثلث. فكأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك، ما قال الاثنين، كأنه يقول إيش يعني؟ إذا أنت أعطيت كل واحد السدس، واحد السدس، الاثنين كل واحد السدس يعني الثلث، فيسأل سائل هل يزيد نصيبهم إذا زادوا عن اثنين؟ فقال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك، عموما أكثر من واحد اثنين ثلاث، فهم شركاء في الثلث ما يزيد. هذا يعني تركيب محكم يعني بأوجز عبارة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم طبعا بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض، وستأتي آخر آية معنا في الإخوة الأشقاء، تأتي إن شاء الله. ثم الباقي العصبات يأخذون الباقي، لكن كما عرفنا يعني هذا العلم إخوة يعني يدرس على سبيل الاستقلال يعني، لكن نحن هنا مررنا على الآيات، المهم أخذنا فكرة طيبة يعني خلفية جيدة عن هذا العلم وكيف نقسم المواد. قال يعني لو يخرج الواحد منا بأن إذا قرأ هذه الآيات يفهمها فهما واضحا ويتلذذ بها، لأن فيها مراعاة للضعفاء من الأقارب الذين لا يرثون كانوا يحرمون، فهذا يدلك على رحمة الله تعالى. قال من بعد وصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ثم كيف يكرر الله تعالى الحث على موضوع الوصية والدين، يعني هذا فيه حفظ لمصلحة الميت إذا وصى بوصية فيعظم من هذا، يعني هذا الميراث يكون بعد الدين والوصية. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، لكن الله تعالى قدم الوصية لماذا؟ لأن يتهاونون فيها وثقيلة على النفوس، بخلاف الدين، الدين تسمح به النفوس، يقول نحن نريد أن نبرئ ميتنا من ديونه فيبادرون إلى قضاء الديون، لكن الوصية يقولون ليش أوصى؟ حرمنا شيئا من الميراث وتكون ثقيلة عليهم، فقدمها الله تعالى عناية بها، فقال من بعد وصية يوصي بها، على قراءة الجمهور طبعا يوصي بها أو يوصى بها على قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم رحمهم الله تعالى، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا حال من ماذا؟ من الوصية، يعني ما يقصد الإضرار بهذه الوصية. طيب كيف يعني يمكن أن يضر الورثة بالوصية؟ كيف؟ نعم، قال إذا أوصى بزيادة على الثلث، يوصي بكل ماله أو بأكثر من الثلث، طبعا هذه وصية باطلة ما تطبق، لكن مثلا يحاول أن يضر ب يعني ورثته فيريد أن يحرمهم فيوصي بكل مال، ربما بعض البلاد مثلا ما تطبق الشريعة فيأخذون بهذه الوصية أو كذا، الله أعلم. فهذا من الإضرار بالوصية لا شك، إذا أراد أن يحرم الورثة فيوصي بالزيادة على الثلث، لذلك هذه وصية يعني لا تطبق، إنما يكون حق في الثلث فقط. أو يوصي بالثلث لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يريد إيش؟ أن يحرم ورثته شيئا من الميراث، ف يعني في قلبه والعياذ بالله بغض على ورثته، بينهم مشاكل، فطبعا هو ما يستطيع أن يوصي بكل ماله، فقال ما علي يعني والعياذ بالله، يريد أن يحرمهم بقدر المستطاع، فيوصي بالثلث، يقول هذا الثلث كل للفقراء والمساكين مثلا. هو الآن لو أحسن النية لحصل الأجر، حصل الأجر، لكن إذا كانت النية لإضرار الورثة ما يكون له أجر، يعني ينفق وصية على الفقراء والمساكين وما يكون له أجر، لأن إيش؟ يريد أن يضر بأهله. طيب لو كنت أن تريد بالفعل وجه الله لأحسنت إلى أقربائك، الأقربون أولى بالمعروف، خاصة إذا كانوا محتاجين. ليش تمنعهم من الوصية، من التركة، من ثلثها؟ والثلث كثير، ولذلك العلماء يقولون يكره أن يوصي إذا كان المال قليل، أصلا المال قليل، إذا كان المال قليل يكره أن يوصي الميت، يجعل المال كله للورثة، هذا أفضل. نعم، فأيضا هذه من صور الإضرار. أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له، يقول أنا مديون لفلان، ويتواطى مع فلان ويعطيه كل التركة أو أكثرها، يقول فلان يطالبني بدين. ولذلك يعني إقرار من هو في مرض الموت بدين لأجنبي، هذا في خلاف بين أهل العلم، الذي عليه جماهير أهل العلم أن إقرار لا يصح، من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، الشافعية في القديم يقولون إقرار ما يصح. ليش ما يتكلم في صحته وحياته يقول علي دين لفلان، لما جاء يموت يقول الآن علي دين لفلان، يقول هنا نتهمه، هذه تهمة، لأن هنا أصبح هناك يعني مظنة وشبهة لمنع الورثة، فقالوا ما نقبل كلامه. طيب الشافعية في الجديد قالوا طيب الآن هذا فرض أنه صادق يريد يبرأ نفسه من هذا الدين، كيف ما تقبلون وصيته؟ فعند الشافعية في الجديد يقبلون وأمره إلى الله تعالى، وهذا عليه جمع من السلف، ورجحه البخاري في صحيحه، واحتج له بما جاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه يعني قبلت وصيته عند موته، والله أعلم. فهنا والله أعلم ينظر إلى القرائن، والله أعلم، هذا كله من باب حفظ حق الورثة. نعم، فإذا هذه من الصور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. نعم، وجاء يعني في حديث وإن كان في سند ضعف، لكن هو من باب الترهيب عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب، وضعيف عن أبي هريرة مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وقرأ وقال قرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، إلى آخر الآيات، تلك حدود الله إلى آخرها. فإذا يعني نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، الإنسان عند موته يسأل الله يعني أن يغفر له ويرحمه، وبالعكس يتحلل ممن ظلمه، لا أن يظلم الناس في آخر رمق، يعني هذا من الخذلان والعياذ بالله. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. تأمل هنا حذر من الإضرار بالوصية في هذه الحالة هنا، يعني مع أن هذه الآية تقدمت في ميراث الآباء والأبناء، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم إلى آخر الآية، وتقدمت هذه الآية في ميراث الزوجين من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، ما قال غير مضار إلا هنا لما ذكر الإخوة لأم المساكين، قال إيش؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أظن الجواب واضح لها، لأنهم إيش؟ لأنهم ضعف مساكين، لأنه في الغالب الإخوة الإنسان ما يضار بالوصية أباه أمه ولا أبنائه، هذا في الغالب، وكذلك بين الزوجين، لكن قد يضر يضار بالوصية من؟ يعني الأباعد، إخوة لأم أباعد ضعفاء، فيعني ممكن يريد حرمان بعضهم أو يريد حرمانهم حتى يحصل الأقرب منهم كل التركة، فناسب أن يعني يذكر هذا هنا والله أعلم. قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. هناك إيش قال؟ فريضة من الله، لأن هناك الميراث أوكد، ميراث للأصول والفروع هذا أوكد، ولفظ الفريضة أوكد من لفظ الوصية. فقال هنا: وصية من الله. هذا يعطي كل ذي حق حقه سبحان الله، حتى في التعبير: وصية من الله والله عليم حليم. تأمل، هنا جاء صفة الحلم. لا شك أن هذه القسمة الدقيقة العادلة الحكيمة ترجع إلى علم الله تعالى. وهناك قال: إن الله كان عليما حكيما. لا شك قسمت بكمال علم الله، ووضع الله تعالى كل يعني شيء في مكان المناسب، هذه حكمة الله تعالى. لكن هنا أيضا قال: والله عليم حليم. تأمل، جاء بصفة الحلم. لماذا؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يوزعون الورثة بالجهل والظلم، جهلا وظلما وقسوة، ما يراعون الضعفاء الأطفال الصغار، ما يراعون النساء أبدا، لا أم ولا أخت ولا إخوة لأم ولا أخوات لأم، ما يراعونهم أبدا. فناسب هنا أن يذكرهم الله تعالى بحلمه سبحانه جل وعلا. فهذا يعني من تمام رحمة الله تعالى وحلمه. وكذلك يعني الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة. فقال: والله عليم حليم، فلا يعاجل عباده بالعقوبة. ولذلك تأمل، يعني جاء بعد ذلك الترغيب والترهيب، يعني كأن هنا بدأ بالترغيب: والله عليم حليم، تلك حدود الله، هذه فيها هيبة ورهبة، والله عليم حليم، وهذا يجعل القلوب يعني عندما تتفكر أن الذي شرع هذا هو العليم الحليم، تجعل هذه الآيات القلوب تستسلم لحكم الله تعالى. ثم جاء الترهيب: تلك حدود الله، تعظيما لهذه الحدود، تلك حدود الله. قال ابن عباس: يعني طاعة الله تعالى، قال: طاعة الله يعني المواريث التي سمى الله، تلك حدود الله، تلك الأحكام المتقدمة حدود الله، لأنها كالحدود، يعني هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له يعني السدس، الثلث، ثلثان، يعني حدود مقسومة، تلك حدود الله. ثم رغب في المحافظة على هذه الحدود، قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. خالدين فيها، هنا بالجمع، يعني تبشيرا للمؤمنين. ومن يطع الله ورسوله يدخله، وفي قراءة ندخله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لأن من تشمل الواحد والجماعة، خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. شوف كيف يرغب بالجنة: وذلك الفوز العظيم، ليس المال الموروث الفاني، وذلك الفوز العظيم. أنتم تختلفون على الميراث، هناك الفوز العظيم في الجنة. ثم في المقابل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شأن المواريث التي ذكر من قبل: ومن يعص الله ورسوله، يعني لا يعطي كل ذي حق حقه، ومن يعص الله ورسوله، لهذا قال: ويتعدى حدوده، لا يلتزم بحدود الله كما قسم الله، وإنما يعني يقسم على هواه، يمنع هذا ويعطي هذا على هواه. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله، وفي قراءة ندخله نارا خالدا فيها. هنا تأمل كيف أفرد. نعم ها؟ كيف من عدله سبحانه. هم يقولون يعني هناك خالدين في نعيم الجنة ومستأنسين، وهنا خالدا فيها يعني في وحشة. طيب هنا يدخله نارا خالدا فيها، ها ايش قلت من جهة ايش؟ بين زيادة شوي. نعم ممكن يعني خالدا فيها، لأن أنا خطر في بالي قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني حتى اشتراكم في العذاب ما يهون بعضهم على بعض، مثل ما أحيانا مثلا أصحاب الدنيا إذا اشتركوا في عقوبة واحدة شوي تخف العقوبة، يقول أنا لست وحدي فلان معي وفلان، لكن هذا أعوذ بالله في نار جهنم يعني يعذب فيها ويكون منفردا وحيدا مستوحشا. ف والله أعلم. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب إيش؟ مهين. أمل كيف قال مهين هنا، لماذا مهين؟ ما قال أليم، ما قال عظيم، مهين. ها؟ نعم تعدى حدود الله. يعني تأمل الآن الله تعالى لما يطيل في ذكر هذه القسمة العادلة الحكيمة، يعني تشعر بعناية الله تعالى، رب السماوات والأرض، رب العالمين، هكذا يفصل هذا التفصيل الدقيق، ثم أنت لا تبالي وتتعدى هذه الحدود ولا تقسم القسمة التي يريدها الله، يعني هذا في استهانة بحدود الله. فكما يستهين بحدود الله في الدنيا الله تعالى يهينه في النار، فقال وله عذاب مهين. وكذلك قال البقاعي لما كان منعهم للنساء والأطفال عن الإرث استهانة بهم قال ولهم عذاب مهين أيضا، هذه مناسبة ثانية، يعني بالفعل لأنهم لماذا منعوا النساء والصغار الميراث؟ استهان بهم، هذا ضعفاء فاستهانوا بهم، فالله تعالى يهينهم جزاء من جنس عملهم، قال وله عذاب مهين. قال وله عذاب مهين. نعم قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تأمل ترابط الآيات، الله تعالى أمر بالإحسان إلى النساء من أول السورة بأن يدفع للنساء المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وتراعى الحقوق في الميراث لهن نصيب وقسمة عادلة، الأم البنات الإخوة والأخوات لأم. فلما جاءت هذه الآيات الماضية في الإحسان إلى النساء جاء هنا إحسان إلى النساء من الجهة المقابلة، فجاء هنا الإحسان إلى النساء من جهة حفظ أعراضهن، لأن ممكن هذا الإحسان قد يعني يجر النساء إلى الاستطالة والاسترسال حتى يعصين الله تعالى ويقعن في الفساد والفواحش، خلاص المرأة حصلت حقها ونصيبها ومالها وكل شيء، فخلاص تخرج وتفعل ما تشاء وتصرف كيف تشاء، لا. فجاءت الآية هذه أيضا فيها إحسان إلى النساء من جهة حفظ المرأة وزجرها عن الفاحشة. فقال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة، وكثيرا ما يعبر بفعل الشيء بإتيانه، يعني لأن فاعل الشيء هو يقصده كأنه يسير إليه حتى يأتي، يكون هذا أبلغ يعني في إرادته ويعني ابتغائه والحرص عليه. نعم، آت الزكاة وهكذا. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني هنا ما فصل متزوجة غير متزوجة، من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة عدول يشهدون يرون، الشهادة ما تكون إلا بالرؤية، ما يقول الله فلان أخبرني أن فلان زانية، لا، ما تقبل الشهادة هنا، يرى بعينه، يرى بعينه حصول الفاحشة، ليس أن فقط فلان مع فلان، لا، يرى بعين حصول الفاحشة. وهذا قد يكون صعبا للغاية، بل قالوا ما حصل أن يعني ثبت الحكم على المرأة بالرجم عن طريق الشهود، أبدا ما وقع في تاريخ الإسلام. ولذلك تفهم أن هذا من باب ستر الله على عباده، أن بالفعل فاستشهدوا علينا أربعة منكم، كيف أربع رجال يرون؟ هذا ما يكون إلا إذا كانت هذه المرأة أعوذ بالله يعني تجاهر ولا تستحي أبدا، وتجاهر بفعل الفاحشة أمام الملأ فيراها أربعة فيشهدون. نعم، أما يعني إن وقعت في الفاحشة كيف يراها أربعة، هذا بعيد جدا. فهذا من ستر الله على عباده في الحقيقة. لذلك لو اثنين رأوا، ثلاثة رأوا، ما يوجد رابع ما يشهدون. إذا شهدوا إيش سيجلدون؟ شوف يعني رماها بالفاحشة وما تم إيش يعني النصاب الشهادة. شوف كيف ستر الله على عباده، الله ستير وحب الستر. قال: فستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذا بالفعل يعني كما قال الله تعالى في حادثة الإشك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو اثنين رأوا قال والله رأينا وشهدنا، ما يقبل، لابد أربعة. شوف كيف الله تعالى ستير يحب الستر. قال: فإن شهدوا، إيش العقوبة؟ عقوبة الزنا، فأمسكوهن في البيوت إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت، خلاص سجن مؤبد. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طبعا يقول واحد الآن: هل هذه الآية معمول بها؟ ها؟ نعم، أو يجعل الله لهن سبيلا، والجزء الأول إيش؟ نسخة، يعني هذه الآية منسوخة، منسوخة، الجزء الأول منسوخ. هذا كان في بداية الأمر، وشوف كيف الله تعالى تدرج في حد الزنا. كما نعلم حد الزنا إما الرجم أو الجلد، لكن قبل هذا بالنسبة لعقوبة المرأة: فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة إذا زنت جلست في البيت حتى تموت. قال: فأمسكوهن في البيوت. قال: في البيوت. طبعا كانوا في الماضي خلاص تجلس ولي أمرها، أبوها أخوها، خلاص يحبسها في بيت، في البيت عنده ما تخرج، يأتي لها بحاجتها وكذا وخلاص تعيش في البيت. فأمسكوهن في البيوت. طبعا بعد أن يعني توسعت يعني الأسر والبيوت كثرت فأمسكون في البيوت يعني التي يعينها ولاة الأمر، يعني حيث يعين الحاكم، يعني أشبه ما يكون بالسجن يعني. يعني يكون طبعا ما تسجن، وإنما يكون كما قال الله تعالى فأمسكون في البيوت، لكن يعني إذا كان هناك تساهل يضع الحاكم عليها مثلا يعني حارس أو حراسة أو كذا يعني. المهم هذا هو عقابها، فأمسكون في البيوت. قال الزمخشري والرازي وكذا، قال والحكمة فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا، وإذا استمرت على هذه الحالة تعودت العفاف والفرار عن الزنا، فهذا فيه صيانة لا تختلط بالمجتمع ما دام ثبت عنها الفاحشة بهذه الصورة التي فيها جرأة يراها أربع من الرجال، هذه لا تختلط بالمجتمع، لا تلوثه، وتبقى في بيتها حفظا لها وحفظا للمجتمع من شرها حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. فطبعا لما قال أو يجعل الله لهن سبيلا يعني طريقا آخر، علم أن الآية هذه إيش ستنسخ، علم أن الله تعالى لابد، ولا إيش الفائدة يقول أو يجعل الله لهن سبيلا ثم ما يأتي السبيل، لأن لا شك أن المرأة إذا حبست في البيت يعني إلى الموت، هذا شيء عصيب وطويل، ثم أيضا هذا يوجب شيء من المقت والغضب من قبل أوليائها عليها كلما رأوها، فهذا يجده الناس في نفوسهم، فلا بد أن يجعل الله تعالى فرجا لهذه المرأة ولهؤلاء لأوليائها، أو يجعل الله لهن سبيلا. فثبت عند مسلم حديث عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لما جاء حد الزنا بعد ذلك قال البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طبعا هذا كان في بداية الأمر، ثم يعني استقر الحكم على الرجم فقط بدون جلد، يعني ما يجمع بين الرجم والجلد بالنسبة للثيب. فإذا هذا جاء في سورة النور الزانية والزاني إيش فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن الزنا فيه شهوة جسمانية، يعني كأن الجسم كله يعني يتمتع ويتلذذ بهذه الشهوة، كل الجسم، وهذا يعني يعرفه المتزوج، فكأن الجسم كله يتلذذ، ولذلك ناسب أن يجلد الجلد هنا، ما في يعني شيء مثلا يد سرقت أو كذا، لا، الجلد الجسم كله، فيجلد 100 جلدة، أعلى شيء 100 جلدة، وهذا في ردع شديد، وهذا بالنسبة للزانية أو الزاني غير المتزوج، لأن الشهوة غالبة وقد يقع فيجلد، أما الذي هو متزوج أو متزوجة فجاء الحد بالرجم، يعني يقتل، يرجم بالحجارة حتى الموت، أشنع القتلات، وهذا يدلك على يعني خطورة الزنا، لأن هذا متزوج عنده الحلال ثم بعد ذلك يزني والعياذ بالله، فهذا يدل على خبث في نفسه، إرادة خبيثة في نفسه، والزنا يعني أمره خطير في المجتمع، يعني يمسخ المجتمع إلى أن يكون مجتمعا شهوانيا حيوانيا، إذا كان هذا الأمر يصل إلى أن المتزوجين يقعون في الزنا والعياذ بالله. ثم أيضا فيه اختلاط الأنساب والحرمات إلى آخره، فهذا فساد ودمار في المجتمع، ولذلك جاء هذا الحد الحازم فيه. فهذا السبيل الذي قال الله تعالى هنا فيه: أو يجعل الله لهن سبيلا، ويعني أو يجعل الله لهن سبيلا. وطبعا كلمة السبيل سبلة تدل على امتداد، أسبل ثوبه يعني مده وأطاله، لذلك يعني الله أعلم يعبر بها عن الطريق إذا كان فيه طول ومشقة، يعني في سبيل الله الجهاد مثلا في الحج، قال من استطاع إليه سبيلا، في مشقة خلاف الطريق، طريق عن مطروق بالأرجل يعني يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصراط مستقيم. شوف الصراط فيها سهولة من صرط اللقمة، وطريق يعني مسلوك من قبل لا تستوحش، هذا الطريق سلكه قبلك الأولون والصالحون. لكن كلمة السبيل فيها إشارة إلى يعني المشقة والطول، والله أعلم. قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. وتأمل سبحان الله، يعني نحن في سورة النساء فيها رحمة بهن، فذكر الله تعالى الآية المنسوخة، ما ذكر الآية الناسخة في سورة النور، ذكر هنا الآية المنسوخة ليبين يعني تدرج الأحكام، ويعني هكذا يعني ذكر هنا الأخف، لا شك مسكها في البيت حتى لو ما خرجت أهون من إيش الرجم والجلد. فنحن في سورة فيها عدل ورحمة، فناسب أن يذكر الآية في العقوبة التي فيها إيش عقوبة أخف، يعني وهذا من جمال القرآن في الحقيقة. يعني ما يأتي واحد يقول طيب إيش الفائدة يذكر الحكم المنسوخ وهذا غير معمول به، هذا حتى يذكرنا ربنا جل وعلا بنعمته، يعني في تدرج الأحكام في رحمته، والله أعلم. وطبعا نستفيد أيضا من الحكم المنسوخ حتى لو كان منسوخا، يعني كما ذكروا الحكمة من هذا، يعني ليش قال فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني لأن هذا أبعد لها عن الزنا أن تكرر هذا الأمر مرة أخرى. فيستفاد من هذا كما هو معلوم أن من وسائل حفظ المجتمع من الزنا عدم خروج المرأة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، ولهذا هذا يلتقي بقول الله تعالى إيش وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا فيه مصالح كبيرة للمرأة ولبيتها ولمجتمعها، خلافا لما يظنه بعض الناس، يقول أنت تحبس المرأة في البيت عطلت نصف المجتمع، لا بالعكس، أنت حفظت المجتمع، بل هذا هو المجتمع المثالي الذي يعمل بحق. ليش شرط أن يكون العمل ظاهر من وراء الكواليس؟ بالفعل يكون أعظم عمل، لأن المرأة إذا بقيت في بيتها أدت أعظم وظيفة، تكون أماً، ستربي الأجيال، تنشئهم على القرآن، على السنة، على الأخلاق، على طاعة الله، على الآداب، بخلاف ما إذا ذهبت وقضت أغلب الوقت خارج المنزل وأعطت هذه المهمة العظيمة الخطيرة للخادمة الأجنبية التي لا تعرف لا دين ولا خلق ولا أدب. انظر كيف الفرق الآن في الأجيال التي تنشأ، فهذا أمر عظيم جدا. ولا تستهن بمهمة الأم، الأم لابد أن تكون إيش مدرسة، تعرف عندها علم بمختلف الفنون، بتكون طبيبة، هذا يمرض وهذا يمرض، تكون عندها تجربة وتجارب، بتكون مربية نفسية، بتكون كل شيء، يعني تجمع وظائف كثيرة وثقافة. ثم أيضا هذا فيه استقرار للأسرة، الزوج لما يرى زوجته في البيت، يأتي من عمله يرى زوجته في بيته وتنتظره بشوق ويعني وتخدمه، بخلاف يرجع ما هو الذي ينتظر زوجته. هكذا انقلبت المفاهيم اليوم، فيعني يشعر بأنه يعني ليس له يعني قدر في الأسرة، وتحصل مشاكل بسبب هذا. كثير في البيوت تحصل مشاكل بسبب عدم استقرار المرأة في بيتها. يعني لو استقرت في البيت لأراحت نفسها ولأراحت زوجها والمجتمع كله. ثم لا شك المرأة ما دامت في بيتها فمحفوظة، محفوظة من نظر الرجال والتحرش بها، وكل هذه المشاكل تختفي. إذن هذا فيه خير عظيم في الحقيقة. ولا يعني هذا الإخوة أننا نمنع خروج المرأة، لا، يجوز للمرأة أن تخرج بالآداب الشرعية، تخرج يعني بحشمتها بحجابها بعفافها، تخرج للحاجة قضاء حاجاتها، تخرج للوظيفة إذا كانت الوظيفة نافعة لمجتمعها، لأن تعلم مثلا بنات جنسها، تعلم في المدارس، تعلم القرآن مثلا، تخرج لعلاج النساء، لأن هذا نحتاجه في المستشفيات. ممكن تأتي بزوجتك أو ابنتك أو أختك وتريد الستر، تريد امرأة مثلا مختصة في هذا، يقول ما في، فتضطر في النهاية ضرورة، تضطر أن الرجل ممكن يطلع على عورات النساء أو كذا، لكن هذه ضرورة جائزة. لكن أين النساء عن هذا العلم عن الطب؟ هذا مهم جدا أن تخرج المرأة تشارك في هذا، فهذا مهم. فما نعطل العمل المرأة، لكن عمل يكون بالفعل نافعا للمجتمع ولبنات جنسها. أما أن تكون عمل مرأة يعني للأسف تعمل عملا، اسمحوا لي، حتى يعني أي رجل غير متعلم يستطيع أن يعمل، فنعم تزاحم الرجال في هذا فقط. طيب ليش؟ يعني إذا تعمل تدخل معاملات مثلا على جهاز، أنت أرقى من هذا وأعظم منها، وظيفتك أعظم وأشرف من هذا كله. فإذن يعني المرأة عليها أن تعرف هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة. نقول المرأة هي كل المجتمع، كل المجتمع، لأن هي التي تربي، هي التي تخرج الأجيال، وأيضا لها مناصب حساسة في المجتمع من التعليم من العلاج وغيرها من المناصب، إذا كانت بالفعل يعني يحتاج إليها في بعض الأماكن. فإذا فنستفيد هذا كله من قول فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت، بالفعل. وكما يعني جاء في الحديث إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. شوف المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يزينها الشيطان في عيون الرجال، وهذه غريزة أصلا. يعني الرجل إذا رأى امرأة خاصة إذا كانت متبرجة وكذا، لا شك أنه ولو 1% يقع في قلب شيء من شهوة. مو طبعا المتقي يغض بصره ويستعيذ بالله ويبتعد، لكن تأمل هذا الأصل، ما نكون يعني بعيدين عن الحقيقة والفطرة والغريزة، وهذه الله جعلها حتى يتم التزاوج وما ينقطع نسل الإنسان. لكن كيف يقلل هذا الشر؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا خرجتي تخرجين بدون تبرج. نحن ما نحجر على المرأة، يجوز لها أن تخرج حتى للفسحة، تريد أن تتنزه، تأخذ أولادها، تخرج لحديقة، لأي مكان، يجوز، ما ليس حراما. ما نقول ما تخرج إلا للضرورة القصوى، لا، تخرج، لكن الأصل والبقاء في البيت. ما يكون الغالب وقت المرأة خارج البيت، لا، وإنما تخرج يعني لحاجتها، يعني نسأل الله تعالى أن يصلح يعني نساءنا ونساء المسلمين أجمعين. نعم، طيب، وطبعا نكمل يعني ما دام أدري الوقت أدركنا، لكن واللذان يأتيانها منكم، يعني لما ذكر عقوبة النساء ذكر بعد ذلك عقوبة إيش؟ الرجال. قال واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم قال واللذان يأتيانها منكم، يعني هنا يعني بيان لعقوبة الرجال. قال واللذان، طبعا هنا خلاف يعني بين المفسرين، واللذان يعني الرجلان أو الرجل والمرأة، فطبعا بعضهم قال يعني الرجلان، اللذان الرجلان يأتيانها منكم، فقال ابن كثير في هذا القول كأن أصحابه يعني يريدون اللواط. قال ولكن هذا مخالف للفظ مجاهد، يعني من ينسب له هذا القول، قال الزانيان، يعني ما قال من يعمل عمل قوم لوط، فنسبة هذا إليه فيه نظر. فقال ورجح يعني ابن جرير ويعني أكثر المفسرين اللذان يعني الرجل والمرأة، يعني اللذان يقعان في الزنا. قال أظن هذا كلام ابن جرير أو ابن كثير، قال لو قصد بيان حكم الزنا من الرجال لقال والذين، كما قال واللاتي أو قال والذي، لأن الواحد يدل على جنسه، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل، إما تقول الذي يفعل كذا أو الذين يفعلون كذا. نعم. ولا يقولون واللذان إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفين كالزنا، لا يكون إلا من زان وزانية، ولهذا قال واللذان. طبعا وهذا تدل عليه السنة، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعزير وضرب بالنعال، فأنزل الله تعالى عز وجل بعد هذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فإن كان محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. فإذا عرفنا يعني اللذان، يعني لأن الفعل هنا صدر من شخصين مختلفين كالزنا فيقول واللذان، والله أعلم. قال طبعا لذلك هنا ذكر ابن جرير يعني أن الحبس يعني هذه عقوبة، والإيذاء عقوبة أخرى، يعني كأن المرأة تكون لها عقوبتان، يعني بعضهم قال الحبس للثيب والإيذاء للبكر، يعني هذا من الأقوال التي قيلت هنا، يعني كأن هنا واللذان البكران غير المحصنين، هذا قال بالسدي وبن زيد حتى يكون هناك فرق بين هذه الآية والتي قبلها، لكن أيضا يعني التفريق غير واضح والله أعلم. والقول الثاني إذا قلنا يعني اللذان كما رجح ابن جرير وجمع كثير من المفسرين أن المقصود الرجل والمرأة، لم يقصد بكر دون ثيب ولا ثيب دون بكر عموما، فتكون للمرأة عقوبتان تؤذى ثم تحبس، ولذلك قدم عقوبة الحبس لأنها خاصة بالمرأة، من الرجل ما يحبس، فقدم عقوبة المرأة الحبس ثم ذكر العقوبة إيش الشاملة للنوعين، والله أعلم. وهذا كله يعني كما عرفنا منسوخ، يعني كان في بداية الأمر واللذان يأتيانها منكم، لذلك عرفنا الآن لماذا قال اللذان أن هناك عقوبة خاصة بالمرأة فبدأ بها، ثم العقوبة التي تشمل الذكر والأنثى. قال واللذان يأتيان يعني الفاحشة الزنا منكم فآذوهما. شوف فآذوهما، كيف فآذوهما؟ يعني كما جاء عن ابن عباس، يعني يجلد بدون تقدير حد معين، يضرب بالجريد بالنعال يؤذى. فقال فآذوهما فإن تابا وأصلحا، ما تكفي التوبة فقط، وأصلحا، فإن تابا وأصلحا. طبعا آذوهما أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بن جبير قال بالشتم بالتعيير بالضرب بالنعال، يعني أذى معنوي وحسي. المقصود بالشتم ليس يعني الشتم البذيء، لا، وإنما المقصود به التوبيخ، يعني أما تستح مثل أما استحييتما، أما خفتما الله، هكذا يعني كما قال بعض المفسرين، فيكون يعني عندهم تأنيب ضمير على الأقل لما يذكران بالله وكذا، مع الإيذاء الفعلي. فإن تاب وأصلح، فإن تاب وأصلح، أصلح أعمالهما، ظهرت حسن التوبة عليهما، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني لا تعنفونهم، لا تعنفوهما، يعني بالكلام ولا بالفعل، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فهذا في ترغيب في التوبة، وأيضا يعني فيه رحمة للمذنبين، فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فيعني لا تكثر من الكلام عليهما ما دام أنهما رجع إلى الله تعالى وتاب، فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما، والله أعلم. فإذا يعني هذه الآية أيضا كانت في بداية الأمر، ثم نسخت ب يعني حد الزنا بالجلد أو الرجم، والله أعلم. نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.